Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دا بانجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الخميس الموافق 4 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية هنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. ارتفاع عدد النازحين جراء الهجوم على شرق جبل مرة إلى أكثر من 22,039 حالة عنف جنسي في دارفور خلال 10 أشهر. وفد اتحادي يطالب معتصمي الجنينة بفتح الطرق، والدوما يؤكد ضرورة فتح الجسور والمعابر المؤدية إلى داخل المدينة. مظاهرات وإغلاق للطرق في الخرطوم والقضارف، وأزمة خبز حادة في عبرة، وتوقف في مستشفى بورسودان لانعدام الأكسجين. حريق هائل في معسكر أبيض بقريضة ومجمع تجاري بالخرطوم، وانهيار 14 من آبار التعدين في الليري بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. كشفت منظمة الهجرة الدولية عن ارتفاع عدد النازحين جراء هجوم الميليشيات المسلحة على قرى شرق جبل مرة ل 22,500. وقالت المنظمة في تقرير مصفوفة تتبع النزوح الثالث الصادر يوم الثلاثاء إنه نحو 75 نازحا جديدا وصلوا إلى منطقة ميرشين يوم الثلاثاء فارين من قرية فيينا بشرق جبل مرة. وأوضحت المنظمة إنه الهجوم الذي اندلع في 24 يناير تسبب في مقتل وجرح العشرات وإحراق عدد كبير من المنازل ونهب الماشية والممتلكات. رصدت المنظمة الدولية للأمن والسلامة تزايدا في أعمال العنف الجنسي بواسطة مسلحين ضد النساء في دارفور، وأشارت في تقرير لها إلى تعرض 39 فتاة وامرأة للعنف الجنسي في دارفور في الفترة من يناير حتى أكتوبر من العام الماضي. وأوضح التقرير أن أعمار الضحايا تتراوح بين 8 إلى 50 سنة، وأن 40% منهن أقل من سن 18. وقالت المنظمة إنها رصدت 5 حالات عنف جنسي في شمال دارفور، و7 في وسط دارفور، و4 في جنوب دارفور، و2 في غرب دارفور. كشفت مبادرة المجتمع المدني بغرب دارفور عن وجود 627 طفل يعانون من سوء التغذية من النازحين الجدد في 75 من مراكز الإيواء جراء أحداث الجنينة. وقالت في تقرير ميداني أن هناك 22,000 طفل يحتاجون إلى توفير احتياجات ضرورية لهم، إضافة إلى وجود 566 طفل من حديثي الولادة يحتاجون إلى رعاية فورية. ووفقا للتقرير فقد بلغ عدد الحوامل من النازحين 4200 امرأة، حيث يصل عدد الأسر إلى 14,800 أسرة، فيهم 4,600 شخص من كبار السن يحتاجون إلى متابعة صحية وكساء لحمايتهم من البرد القارس. وأدت الأحداث إلى إغلاق 7 مدارس، وهو ما يعني ضياع فرص التعليم ل 6,500 طالب، منهم 3,800 من تلاميذ مدارس الأساس و 1,700 من طلاب المدارس الثانوية. أكد عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان ورئيس الوفد الزائر إلى ولاية غرب دارفور أن الوفد يحمل التفويض الكامل من مجلس الأمن والدفاع لمعالجة الأوضاع في الجنينة، ودعا في كلمته أمام معتصمي الجنينة إلى فتح الطريق، موضحا أنهم أتوا لبسط الأمن وفتح الطرق وإخلاء المؤسسات الحكومية من النازحين. وقال أن إغلاق الطرق تسبب في ارتفاع الأسعار في المدينة، وتعهد بجدولة وتنفيذ مطالب الاعتصام 17 بالتدريج. وأضاف محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة في هذا الخصوص:
تعالي ما في زول بيحكم البلد غصبا عن الناس، تعصل انت يا أخواننا. جايين بتفويض كامل الليلة، ما راجعين ولا بكرة ولا بعد بكرة. احنا موجودين معكم هنا لحد آخر واحد ينصرف من الاعتصام ده، لحد آخر واحد ينصرف من الاعتصام ده راضي بتنفيذ مطالبه. مطالب ما بتتنفذ الليلة،
من جهته طالب عبد الرحيم دقلو قائد تاني الدعم السريع معتصم الجنينة بفتح الطرق فورا مراعاة للظروف الإنسانية وارتفاع السلع متعهدا بمعالجة جميع المشاكل والمطالب المرفوعة. ووعد لدي مخاطبته المعتصمين في الجنينة بمعالجة مطالبهم المتعلقة بعدم حيادية الوالي والأجهزة النظامية والحكومة المدنية، كما تعهد بوضع النازحين في المكان المناسب الذي يرضى الجميع، كما وعد بمحاسبة المتورطين في الأحداث بما فيهم منسوبي القوات النظامية. وأضاف عبد الرحيم دقلو في هذا الخصوص:
نقول لكم سلمياتكم وصلت، رسالتكم وصلت، من اللحظة دي خل اللوم علينا، توكلوا من هذا المكان، افتحوا كل الشارع، افتحوا كل الشارع. لا يمكن الوفد يبقى وانت تبقوا، الوفد يبقى لحل المشاكل وانت تتصرفوا لا تنتظروا رد المظالم.
من جانبه قال والي غرب دارفور محمد عبد الله الدومة في تصريحات صحفية عقب اجتماع مع الوفد الاتحادي برئاسة عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان أن المطلوب من الوفد هو إقناع المعتصمين بضرورة فتح الجسور والمعابر المؤدية إلى داخل المدينة، مغربا عن تفاؤله بزيارة الوفد الاتحادي، وأشار إلى أنها ستسهم في معالجة الكثير من القضايا، وأضاف قائلا: القضية مقدور عليها وسنعمل على معالجتها من جذورها. كشف مبارك أردون مدير الشركة السودانية للمعادن عن انهيار 14 بئرا بمنجمة تجارية التابعة لسوق الكركر بمحلية الليري في ولاية جنوب كردفان أمس الأربعاء، وأشار في صفحته على فيسبوك إلى عدم حصر عدد الموجودين داخل الآبار عدا 2 ولم يتم إخراجهم حتى مساء الأمس، موضحا أن عمق الآبار يصل لحوالي 20 مترا. اندرعت مظاهرات غاضبة أمس الأربعاء في مدينة القضارف احتجاجا على الضائقة المعيشية، وقال مواطنون من المدينة لراديو دبنجا أن المظاهرات صاحبتها أعمال نهب وتخريب مما أدى لإغلاق جميع المحلات التجارية في السوق. وأغلق المتظاهرون عددا من الطرق الرئيسية في السوق من بينها شارع الشهداء جوار بنك السودان، واتهمت حكومة الولاية منسوبي النظام البائد باستغلال الضائقة المعيشية للتظاهرات، وفضت الشرطة المظاهرات باستخدام عبوات الغاز المسيل للدموع. وقال جعفر خضر لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
تحركت مظاهرة كان فيها مندسين من الكيزان وحركت في سوق القضارف، هم تعمدوا أنها تكون مع الوقت اللي بيطلعوا فيه الطلاب بتاعين المدارس اللي ينضموا للمظاهرة دي، والمظاهرة دي اتقالت فيها شعارات بتنتمي للنظام البائد في لحظة من اللحظات يعني، بعد ذلك تحول لهرج ومرج وفوضى وشتير بالحجار واعتداء على المحال التجارية، بعض الأفران بعض المناطق بتاع بيع الأرضية وغيرها. فحصلت فوضى في سوق القضارف. برضو في حدث مهم جدا انه في عسكري جيش شايل سلاحه وضرب رصاص حي، ولحسن الحظ انه ما في زول اصيب يعني.
وفي العاصمة شهدت الخرطوم امس الاربعاء مظاهرات متفرقة تنديدا بارتفاع اسعار الخبز والوقود وانعدام غاز الطبخ، فيما تجاوز سعر صرف الدولار 360 جنيها، وأغلق محتجون مداخل كوبري النيل الأبيض القديم كوبري الحديد من جهة درمان بوضع المتاريس وإشعال إطارات السيارات، كما أغلق متظاهرون طريق الصحافة قبالة الميناء البري بإشعال النار في إطارات السيارات، وردد المتظاهرون هتافات تندد بالضائقة المعيشية. وأضاف أحد المتظاهرين في هذا الخصوص: وفي ولاية نهر النيل شهدت مدينة عبرة أزمة حادة في القبس بسبب توقف معظم الأفران عن العمل أمس الأربعاء، وأرجع أصحاب الأفران إيقاف العمل لعدم جدوى إنتاج الخبز بالأسعار المحددة سابقا مع الزيادات الجديدة في أسعار الغاز والكهرباء بجانب الخميرة. حيث ارتفع سعر باكتة الخميرة إلى 20,000 جنيه. وقال مواطنون لراديو دبنجا أن معظم الأفران في أحياء عبرة كانت مغلقة أمس وأدت إلى معاناة المواطنين في التنقل بحثا عن الخبز. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من عبرة في هذا الخصوص:
الخميرة من 7 ل 10 ل 15 الليلة وصلت ل 20 جنيه، وتكاد تكون معدومة في الأسواق. إذا هذا الفعل في مجموعة من الأفران تجد صعوبة في تكاليف الإنتاج وطالبت اللجان الإدارية بالأحياء يا إن هم يشيلوا شوالين وينتجوا الرغيف أو يزيدوا السعر، أو البعض منهم ما أصبح إنه ما قادر يشتغل.
وفي مدينة نيالا أدان الحزب الشيوعي السوداني بنيالا تعامل حكومة ولاية جنوب دارفور العنيف مع المظاهرات الطلابية خلال الأيام الماضية، وأرجع الحزب في بيان له المظاهرات للصخب الجماهيري من تردي الخدمات وغلاء المعيشة وعدم توفر السلع الأساسية. وقال إن الحكومة تعاملت مع مظاهرات بعنف يشابه عنف النظام السابق، ويعتبر البيان حق التعبير السلمي والتظاهر حقا مشروعا انتزعته الجماهير بنضالها، وأكد موقفه المبدئي من حق التعبير السلمي والتظاهر ومناهضة سياسة سلطة الانتقال الاقتصادية وإعادة تدوير مخلفات النظام المباد الاجتماعية. نظمت أسر الشهداء ولجان المقاومة أمس الأربعاء وقف احتجاجي أمام جداريات الشهداء في شارع القيادة العامة بالخرطوم بمناسبة مرور 20 شهرا على مجزرة القيادة العامة. وردد المشاركون في الوقفة هتافات طالب بالإسراع في الكشف عن مرتكبي المجزرة وتقديمهم للعدالة. يذكر أن تكليف لجنة التحقيق حول مجزرة القيادة العامة ينتهي في فبراير الجاري دون أن تصل إلى نهاية أعمالها. وأضاف المشاركون في الوقفة في هذا الخصوص: أعلنت إدارة مستشفى هيئة المواني البحرية الأربعاء إغلاق مستشفى الحوادث وإيقاف العمليات بسبب عدم توفر الأكسجين، ورهنت فتح الحوادث واستئناف العمليات بتوفر الأكسجين. وكانت إدارة المستشفى أصدرت قرارات مماثلة خلال الفترة الماضية لذات السبب. ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة كادوغلي بولاية جنوب كردفان أكثر من 20 قطعة سلاح وكميات من الزخائر وجوالات الدقيق في حي الدرجة الثالثة أمس الأربعاء، وذلك ضمن حملات التفتيش التي بدأتها الأجهزة الأمنية قبل أسابيع لضبط التفلتات بالمدينة. وقال شهود لراديو دبنجا أن حملات التفتيش تشكل خطوة جيدة نحو استتباب الأمن بالمدينة. وكانت مدينة كادوغلي شهدت تفلتات أمنية خلال يناير الماضي أودت بحياة عدد من المواطنين. وأضاف مواطن لراديو دبنجا من كادوغلي في هذا الخصوص:
في حملة كده هاي الليلة في حي اسمه درجة الثالثة، ده حي المشاكل كده حاصروه ما هي حاصروه بس خلاص مدري هاي قبضة ناس هاي غير ما بتحرم منهم خلي بس راح مغنم خلاص ما مغنم بودوه لمحاكمة.
الخبر الأخير في النشرة: التهم حريق هائل شبا صباح أمس الأربعاء مجمعا تجاريا بشارع الجمهورية في الخرطوم، كما شبه حريق ضخم في معسكر أبيض بجريضة بولاية جنوب دارفور التهم معظم منازل المعسكر وأسفر عن خسائر كبيرة في الممتلكات. وقال اللواء شرطة عثمان عطا مدير دائرة الدفاع المدني بشرطة ولاية الخرطوم في تصريحات صحفية أن الحريق شب بمعرض أجهزة الهاتف المحمول وملابس بأحد العمائر التجارية بشارع الجمهورية وسط العاصمة الخرطوم دون إصابات بشرية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
يتجدد اللقاء في حلقة جديدة وقضايا جديدة من ملفات وهموم المرحلة الانتقالية.
سيكون موضوع هذه الحلقة المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من أركان هياكل السلطة الانتقالية، وذلك بسبب دوره الحيوي والأساسي في الرقابة على أداء الجهاز التنفيذي وفي إصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من إنجاز أهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجة استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثلوا الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة، عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس اللي صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد أنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجة، فترقبونا.
راديو دبنجة يقدم نحو الديمقراطية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في حلقة جديدة من نحو الديمقراطية.
نحو الديمقراطية برنامج يحاول توضيح كيفية عمل المؤسسات الديمقراطية والعلاقات التي تحكمها،
كما يهتم البرنامج أيضا بفكرة التحول الديمقراطي ومبدأ الفصل بين السلطات ومتابعة هذه العملية من خلال حكومة الفترة الانتقالية.
هذه الحلقة نخصصها لمجلس شركاء الفترة الانتقالية، وهو الجسم الذي أنشئ بعد التوقيع على اتفاق السلام في جوبا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الموقعة على اتفاق السلام.
في هذه الحلقة نطرح عدد من الأسئلة التي تدور في ذهن المواطن العادي، مثل ما هو حكم فتح الوثيقة الدستورية وتعديلها قبل تكوين البرلمان؟
وضعية مجلس الشركاء الفترة الانتقالية بحسب نص الوثيقة الدستورية، هل هو جسم يسعى لمصالحة آراء الشركاء أم أن له دور سيادي أو تنفيذي؟
هل مجلس الشركاء جسم مفيد وما الداعي لتكوينه؟
هل القرارات التي يصدرها مجلس الشركاء ملزمة؟
ما هو ترتيب مجلس الشركاء في هرم السلطة؟
ما هي مخصصات أعضاء المجلس ودرجاتهم؟ للإجابة على هذه الأسئلة استضاف البرنامج عدد من المعنيين بالأمر للإجابة على هذه التساؤلات. نستهل الحلقة بضيفنا الأول الأستاذ كمال بولاد، مقرر المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير.
بسم الله الرحمن الرحيم. التحية أولا عبر إذاعة دبنجة الفتية السائرة إلى كافة جماهير الشعب السوداني في هذا الظرف الصعب اللي بيمر به الوطن، واللي أثبت فيه الشعب قدرات كبيرة جدا في الصبر على الأمل وعلى انتظار باكر أفضل وأجمل مما نحن عليه الآن. والأمل كبير والسواعد تعمل بإرادة كبيرة لبلوغ هذا الهدف الوطني السامي. قضية مجلس الشركاء أنا أعتقد لم تكن جديدة ولم تكن وليدة هذه اللحظة. كان في السابق هنالك اجتماعات تسمى الاجتماعات الثلاثية، كانت تتم ما بين أعضاء من المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير وأعضاء من مجلس السيادة وأيضا من مجلس الوزراء لمعالجة بعض الأزمات التي تحدث في الأداء اليومي لإنفاذ مهام المرحلة الانتقالية. وكانت مجملة هذه اللقاءات تنتهي بحلول موضوعية ومقبولة تساهم في توحيد الرؤى ومعالجة التعقيدات الكبيرة اللي بتواجه مسيرة الانتقال في الفترة السابقة. ولذلك لم يكن قريبا أن يأتي الاقتراح من قوى الحرية والتغيير، وخصوصا بعد توقيع اتفاق السلام في جوبا مع بعض رفاقنا في الكفاح المسلح والذين هم أصبحوا الآن جزء من مرحلة انتقالية، وحقيقة نعمل أن يكونوا دماء جديدة في شرايين المرحلة الانتقالية لاستكمال مهامة وصول إلى النهايات المطلوبة. في هذا الواقع قدمت قوى الحرية والتغيير هذا الاقتراح، والهدف الأساسي منه هو إيجاد لغة مشتركة، معالجة الإشكالات التي تحدث في التنفيذ ما بين أخواننا في مجلس السيادة لطبيعة بعضهم العسكرية، وأخواننا في مجلس الوزراء أيضا لطبيعة التعقيدات الكبيرة التي هم جزء منها واللي ورثة الكبيرة الصعبة من أنقاض النظام السابق. ولذلك كانت الفكرة الأساسية في تكوين هذا المجلس هو التصدي لهذا التعقيد من جانب، ومن جانب آخر محاولة إدارة حوارات عميقة لتوحيد اللغة حول برنامج المرحلة الانتقالية وكيفية إنفاذها وتسديل كثير من الصعاب. ولذلك لا يمكن أن يكون مجلس الشركاء بديل لمجلس المركز القوى الحرية والتغيير، ولا يمكن أن يكون بديل لمجلس السيادة، ولا يمكن أن يكون بديل لمجلس الوزراء، ولا ينبغي له، لأن واحد لا يمتلك سلطة التنفيذ ولا يمتلك سلطة التشريع، وأيضا لا يمتلك السلطة الثورية التي يتمتع بها كاملة المجلس المركزي كخلاصة لقوى الحرية والتغيير في هذه المرحلة. يجب أن يفهم مجلس الشركاء في هذا الإطار. نحن كلنا ندرك طبيعة التعقيدات الكبيرة اللي بتمر بها المرحلة، ندرك طبيعة التناقضات الواسعة الموجودة، ندرك طبيعة التحديات الإقليمية والدولية المحيطة ببلدنا، ولذلك لابد أن يكون هنالك منبر من الحكمة لتوحيد اللغة وإزالة العقبات ومحاولة خلق التجانس المطلوب لإنفاذ مهام المرحلة الانتقالية كاملة. وهو من الزاوية دي أنا أفتكر هو إضافة كبيرة ومهمة جدا في شرايين المرحلة الانتقالية. صحيح الوثيقة لم تنشئ هذا الجسم ولا ينبغي لها أن تنشئ هذا الجسم، لأنه أقرب إلى جسم الحكمة من الجسم التنفيذي أو الجسم التشريعي في أركان المرحلة الانتقالية، ولذلك يجب أن ينظر له بإيجابية أنه حالة مضافة إيجابية لصناعة ميدان للحوار العميق بغرض تسهيل أداء كل طرف لمهماته. وأيضا لا يمكن أن يكون بديل للمجلس التشريعي، لأن المجلس التشريعي مهمته التشريع والرغابة التي من الممكن جدا أن تصل إلى مستوى عزل الجهاز التنفيذي أو عزل الوزراء أو خلافه، ودي سلطات لا يمكن أن يمتلكها مجلس الشركاء بأي حال من الأحوال، لا في الوثيقة الدستورية ولا في غير الوثيقة الدستورية. ولذلك أنا في تقديري يجب أن ينظر له هو حالة مضافة في مواجهة التعقيدات التي تتفجر كل يوم أمام إنجاز مهمات المرحلة الانتقالية اللي صعبة جدا، اللي تبتدي من المؤتمر الاقتصادي ومعاش الناس والخروج من الأزمات والمعاناة اليومية الطاحنة اللي بيمر بها المواطن السوداني، وصولا إلى المؤتمر الدستوري الذي يحدد كيف يحكم السودان، وصولا إلى قانون انتخابات عادل يستطيع أن يضع المواطن السوداني بكل ثقة واطمئنان أمام صندوق الاقتراع اللي من خلاله يختار من يحكمه ويختار البرنامج الذي يضع السودان في مكانه الطبيعي والصحيح في المرحلة الجاية، ويعوض سنوات كثيرة جدا من غياب السودان عن مهماته وعن دوره كرائد في المنطقة منحتها له وضعيته الجغرافية ووضعيته التاريخية وحكمة شعبه وذكاء قادته المفترضين في أنهم يلعبوا الدور المطلوب في المرحلة الجاية. ولذلك تقدير كبير جدا أن يلعب هذا المجلس الدور المطلوب منه في المرحلة الجاية في إطار تصحيح هذه العلاقة ما بين كافة أركان السلطة في المرحلة الانتقالية السيادية أو التنفيذية أو خلافه. غير ذلك يعني هو ما عنده أي سلطة إضافية لا بالوثيقة الدستورية ولا بأي سلطة قانونية أخرى، فهو حالة يجب أن يكون كما ذكرت حالة إيجابية في مواجهة تعقيدات المرحلة الانتقالية. والكلام ده أنا بقول لأنه في كثير من حالات الشيطنة وحالات التوجس وحالات الترقب، وهذا طبيعي في ظل يعني الخروج من حالة بتاعت كبت كانت مستمرة 30 سنة، حالة بتاعت غش كانت تمارس على الشعب السوداني أدت لضياع كل يعني إمكانية الاستفادة من موارده وأن يلعب دوره بشكل طبيعي، وهذا مفهوم. ولكن محاولات قوى الردة أو القوى المعادية للانتقال أو القوى التي لا تريد للسودان أن يتقدم في مواجهة هذا الجسم، أنا أفتكر يجب أن تناقش بموضوعية وتضع في إطار طبيعي والموضوعي، وأن تستمر المسيرة بأداء أفضل وتستفيد من تجربة السنة السابقة لكي تنجز مهمات الانتقال في المرحلة الجاية حتى نبني السودان الذي نحلم به ويحلم به الشعب السوداني. ما في شك التحديات كبيرة، ما في شك الإشكالات متوفرة، ما في شك التقاطعات واسعة، لكن صيغتنا في شعبنا كبيرة جدا، صيغتنا في القوة السياسية أنها تستوعب هذا الدرس وتعمل بإرادة جادة عشان تقطع الطريق على الدائرة الجهنمية اللي أقعدت السودان من الاستغلال حتى الآن، انقلاب عسكري شمولي فاشي ديمقراطية ليبرالية مجهضة، وندور في هذا الفلك وهذه الدايلمة التي أدت إلى هذا التعطيل وهذا المأزق الذي يمر به الوطن. وسرعتنا زي ما قلت كبيرة في أبنائه، وإن شاء الله نخرج من هذا النفق إلى حالة أرحب وإلى سودان نحلم به جميعا بمشروع وطني حقيقي يجاوب على كل الأسئلة السودانية وعلى مستقبل السودان إن شاء الله. شكرا جزيلا.
كان هذا الأستاذ كمال بولات مجيب على عدد من الأسئلة التي طرحناها حول مجلس شركاء الفترة الانتقالية. ننتقل لضيفنا التالي الأستاذ كمال كرار، عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني، الذي يحاول الإجابة على نفس الأسئلة التي طرحناها بخصوص مجلس شركاء الفترة الانتقالية وصلاحياته وترتيبه في هرم السلطة وما الداعي في الأصل لتكوينه. لنتابع معا.
تحياتي مجلس شركاء الفترة الانتقالية ده في تقديري وفي رؤية الحزب الشيوعي يعني لهذا المجلس إنه أول شيء هو خارج نطاق الوثيقة الدستورية، وأقحم فيها إقحام وفرض على الوثيقة الدستورية بنص يعني اتفاق تلمجوبة إنه ما يتمخر عنه هذا الاتفاق هو فوق الوثيقة الدستورية، ويعني الكلام ده ذاته هو فيه نوع من الامتهان للوثيقة الدستورية، وبمعنى إنه الوثيقة الدستورية أصبحت ورقة ساكت يعلو عليها أي اتفاق ممكن يكون ثنائي أو كده يعني. لكن ومع ذلك فإن مجلس شركاء الفترة الانتقالية ده هو تقريبا قصده أنه يصبح الحاضنة السياسية يعني الجديدة للحكومة الانتقالية، وكأنما قحط يعني انتهت إلى زوال، وكأنما السلطة حتى التنفيذية المدنية أو المجلس السيادي هو برضو يعني هو أصبح وضعه يعني بحسب مجلس الشركاء هو دور ثانوي أو دور كمبارس، يبقى مجلس الشركاء الفترة الانتقالية هو قصد بأنه يتولى إدارة المشهد السياسي، يعني قد نطلع عن الوثيقة الدستورية قالت شنو يعني. وللأسف الشديد فإن برضو مجلس الشركاء الفترة الانتقالية ده يعني هو تقريبا حيكون بديل للحكومة التنفيذية في القرار يعني، وبديل حتى للمجلس السيادي يعني في القرار اللي بخص الفترة الانتقالية. بمعنى انه يعني لانه فيه اشياء مفخخة، فيه كلام حول انه المصلحة العليا للبلاد، والمصلحة العليا للبلاد من الذي يقرر المصلحة العليا للبلاد؟ يعني اذا كان يعني في الوضع القانوني بحسب الوثيقة الدستورية المفروض يكون المجلس التشريعي، لكن مجلس الشركاء الفترة الانتقالية يريد برضو ان يصادر حق المجلس التشريعي في التقرير في المصالح العليا للبلاد وكده يعني. فده جانب. الجانب الثاني انه مجلس الشركاء ذاته هو طبعا اتخطى له رئيس دائم هو البرهان، ومعناه وكأنما يعني المكون العسكري يريد ان يتمدد يعني داخل الهيكل السلطة الانتقالية بوضع الحالي، هو اساسا متمدد وهو قاعد في مجلس السيادة متقول على صلاحيات الحكومة التنفيذية، وجمع مجلس الشركاء ليقنن هذا يعني التغول للمكون العسكري. وعشان كده كان في رؤية للحزب الشيوعي السوداني قبل أن يخرج من قحط في هذا المجلس، إنه المجلس ده غير دستوري وغير قانوني، وهو يعني خصص به إنه تدار الفترة الانتقالية بواسطة يعني المكون العسكري بواسطة هذا الجسم يعني الغريب على المشهد الانتقالي حسب الوثيقة الدستورية وكده. هو يعني ليس كما يقال انه جاي للتنسيق يعني وتوحيد المواقف وكده، لا هو حيكون عنده دور سيادي وحيكون عنده دور تنفيذي، وللاسف الشديد يعني الغلبة فيه حتى من ناحية ثقل يعني عدد بشنو للمكون العسكري، وانه شايع المكون العسكري، وكأنما قصد به انه يعني ان يضع يعني خاتم نهاية لمصادرة القرار الثوري فيه يعني هذه الفترة الانتقالية. معروف انه المكون حتى العسكري ومن يشاع المكون العسكري هم ابعد يعني الناس عن تحقيق اهداف ومطالب الثوار او الثورة عموما، وبهذا فان مجلس الشركاء الفترة الانتقالية يريد ان يعني يقنن وضع او مشهد سياسي جديد يعني تتراجع فيه القوى الثورية الى الخلف، وتتقدم يعني القوى اللي كانت بالشيعة النظام القديم وكانت جزء منه وكده تتصدر هذا المشهد الانتقالي الى حين نهاية الفترة الانتقالية وكده. فهذا المجلس غير دستوري غير قانوني، والى الان يعني المطالبة بإلغاه وكده تبقى هي مطالب الثوار ومطالب الثورة، وفي كل موكب يعني خرج في الفترة الاخيرة كان المطالبة بإلغاء مجلس شركاء الفترة الانتقالية، وكان الفيصل وهو كان يعني نداء الثوار للحكومة الانتقالية و وجود المجلس الشركاء الفترة الانتقالية.
وطبعاً
مجلس الشركاء السياسي في الفترة القادمة جسم يعني ليس منبت ليس مفيد على الإطلاق. يعني الوثيقة الدستورية حددت يعني كيفية اتخاذ القرار داخل الفترة الانتقالية اللي هو يعني مجلس الوزراء ومجلس السيادة وفي مجلس تشريعي، هو يعني صلاحياته تشريعية وقانونية وكده. فالمجلس ده وكأنما هو أقهم إقحام لمصادرة صلاحيات هذه الهيئات الثلاثة اللي هو المجلس التشريعي والحكومة المدنية وحتى المجلس السيادي وكذا. لكن وجوده ما من فراغ طبعا، وجوده أو التقرير بشأنه يعني هو في جهة ما عايزة هي يكون عندها السلطة العليا في اتخاذ القرارات وكذا، يعني اللي هي بما يسمى مجلس الشركاء وكذا. القرارات بتاعت مجلس الشركاء بحسب يعني نص التعديل اللي حصل في الوثيقة الدستورية نعم هي حتكون ملزمة، وحتى فيما يقال يعني انه التنسيق وكده، لكن طالما هو قنن جزء من الوثيقه الدستوريه وكانما طالما رئيس ذاته هو رئيس المجلس السيادي وكده ستصبح هذه القرارات ملزمه، وكانما يعني هو مصادر حق المجلس التشريعي القادم في اتخاذ القرار وكده. يعني الفكره بتاعت هرم السلطه ترتيب مجلس الشركاء وكده هو طبعا يعني يقال هسه عشان لتمرير المذله بتاعت مجلس الشركاء وكده، هو يقال انه يعني هو مجلس تنسيق ما عنده علاقه بمصادره يعني صلاحيات السلطات الاخرى وكده، لكن تقريبا هو يعني موضوع على اساس انه يكون هو قمه هرم السلطه باعتبار رئيسه الموجود اللي هو رئيس المجلس السيادي، وباعتبار حتى يعني دوره يعني في اتخاذ القرارات وكده وتقرير في مصلحه البلاد العليا مخطوط، وكانما هو يعني الكل في الكل الذي حتى سيصادر صلاحيات رئيس الوزراء في حد ذاته، لانه ذات رئيس الوزراء يعني ما اخذ له يعني صفه يعني وظيفية داخل مجلس الشركاء، أصبح عضو زي وزي أي عضو، وهيقرر في مجلس الشركاء ده واللي هيكون عنده الصوت المرجح هو طبعا رئيس مجلس السيادة وهو البرهان، وهو جزء أساسي في المكون العسكري، وهو في النهاية يعني هو يعني شيء أبينا ينتمي إلى اللجنة العليا للنظام البائد وكذا. الحديث حول المخصصات ودرجاتهم وأشياء زي دي رغم أنه لا تقال، ورغم أن هي تفضل سر ومفروض نحن في عهد الثورة تكون ما في شفافية وما في كده، لكن وكأنما هي لو أخذنا في الاعتبار أنه برضو صلاحية مخصصات المجلس السيادي ودرجاته وكده هي برضو سر من أسرار يعني السلطة الانتقالية، يعني حتى في الميزانية ما توضع 100% كما هي يعني، لكن عنده طبعا مخصصات لابد يكون، والمخصصات دي تشمل الامتيازات وتشمل المرتبات وتشمل برضو بيكون البيوت يعني والسكن وكده والسفر وخلافه أسوة بشاغلين مناصب الدستورية وكده يعني. وكون ذاته يعني المخصصات دي يعني لم ترد يعني في أوامر التكوين وكده، مقصود بها أنه تكون وكأنما هي صرف خارج الموازنة يعني على جسم هو ذات الجسم خارج الوثيقة الدستورية كان. والوضع الطبيعي يعني لي يعني عشان تستقيم يعني الفترة الانتقالية وعشان تكون هي الوثائق ذاتها ملزمة يعني الموجودة دي ما فيها الوثيقة الدستورية ما تكون ورقة ساكت، السليم إنه حال مجلس الشركاء ده يعني يلغى وترجع الأمور إلى نصابها كما كانت، مع إنه الحكومة المدنية هي يعني تتمسك بالدور اللي سمحت به الوثيقة الدستورية أو كده من دون ما يتغول المجلس السيادي أو المكون العسكري على السلطة وكده، لكن لا بد أن تكون في مخصصات ورغم أنها مذكورة لكن حتكون فيه، وليس في الله زي ما بقوله ليس هناك سير فيه في السودان، وسنفهم بعد قليل ما هي هذه المخصصات وما هي الدرجات وما هي الامتيازات التي يمكن أن تلقاها يعني أعضاء مجلس الشركاء وخلافهم يعني.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج نحو الديمقراطية وهذه الحلقة الخاصة بمجلس الشركاء الفترة الانتقالية. ضيفنا الثالث والأخير هي الأكاديمية وأستاذ العلوم السياسية دكتورة عزة مصطفى، التي ستشرح لنا البند الدستوري الذي تم الاستناد عليه في تكوين المجلس وصلاحياته واختصاصاته والداعي لتكوينه.
سلام للجميع، أنا عزة مصطفى مهتمة بقضايا الديمقراطية الحزاب السياسي والمجتمع المدني. في إطار الأسئلة المتعلقة بمجلس شركاء السلام وإنشاؤه والمخصصات بتحته والعضوية بتاعته كده، بقدر أقول إنه مجلس شركاء السلام تكون بنص المادة 80 من الوثيقة الدستورية اللي هي تعدلت في 2020 بعد توقيع اتفاق جوبا، ونصت المادة على ينشأ مجلس يسمى مجلس شركاء الفترة الانتقالية تمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي في الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان وضمان نجاح الفترة الانتقالية، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في سن اللوائح التي تنظم أعماله، وبيضم 29 عضو، 4 منهم من العسكر و13 من قوى الحرية والتغيير، 7 من الجبهة الثورية و2 من شرق السودان. بحسب نص المادة 80 بيتضح لنا انه هو المجلس ده كونه يعني بس لحل الخلافات اللي بتنشأ بين الشركاء، لكن هو ده بيطرح سؤال تاني يعني هو المجلس ده بيبقى عليه المثل السوداني اللي بيقول يفلك ويداوي، يعني انت تتكون المجلس يتكون من شركاء الفترة الانتقالية والأعضاء الفيوديل عشان يحل مشاكلهم، يعني انت بتبقى القاضي والحكم في نفس الوقت في انه انت يعني المشاكل تكون او الخلاف يكون ناتج بين الأعضاء، وفي نفس الوقت الأعضاء هم ذاتهم يحلوا الخلاف بيناتهم. دي محتاجة يعني تفكيك شوية عشان الناس تفهم، يعني لأنه ما ممكن بحسب نص المادة اللي هي قريتها أنا هسي المادة 80 دي هو فيها جات يختص بحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة وخدمة المصالح العليا للسودان. طيب دي برضو كانت دائرة توضيح يعني، فدي هي يعني فيها شوية من التعقيدات وكده، وده خلى الناس بمجرد ما الفريق برهان أعلن عنه في في ديسمبر 2020 تحديدا يوم 3 خلى الشارع يمرق في يعني احتياجات غاضبة بأنه ده انقلاب على الفترة الانتقالية. طيب الحاجة الثانية في سؤال حول هل المجلس شركاء السلام ده ممكن يكون جسم مفيد يعني في حل المشاكل. أنا زي ما قلت ما شايفة فيه إنه يعني ممكن يكون جسم مفيد لأنه هم يعني أعضاء المجلس الـ 29 هم نفسهم الفاعلين في المشهد السياسي الآن وهم ذاتهم الممكن يكونوا أسباب المشكلة أو أسباب الخلاف وفي نفس الوقت يكونوا أسباب الحل. فدي برضو دائرة مراجعة ودائرة توضيح يعني إذا كان لابد من تكوين المجلس ده وبحسب ما جاء في الوثيقة الدستورية المعدلة كان المجلس ده بدل ضم الأعضاء 29 ونفس الأسامي المكررة يعني كان ممكن يكون بديل له شخصيات تانية قومية أو أهلية أو سياسية محايدة أو عشان نضمن إنه فعلا المجلس الحقوم ده حيطبق نص المادة المعدلة يعني في الوثيقة الدستورية. ما يخص مخصصات المجلس بحسب الكلام اللي قاله الفريق برهان في تصريح له وإنه ما عنده علاقة بأجهزة الدولة والسيادية ولا الوزراء وما بتدخل في عملهم كل يعني لكن ده برضو بيحتاج لمراجعة يعني هي أجهزة الدولة منو البديرة مش هم شركاء السلام ديل هم نفسهم ال بيديروا دواليب الدولة يبقى يعني دي برضو مسألة دائرة توضيح يعني كده كأنه في جسم واحد لابس له طاقتين يعني وده بيولد سؤال مشروع حول انه مجلس شركاء السلام ده هل هو قام بديل للمجلس التشريعي يعني في كلنا عارفين انه المجلس التشريعي تاخر تاخير شديد في قيامه لاسباب عديده يعني منها الظاهر ومنها الباطن لكن هل ممكن يكون المجلس التشريعي يكون المجلس شركاء السلام هو بديل للمجلس التشريعي وعاوز يعني يعني عاوز يشيل الامتيازات بتاعت المجلس ولا هو تعويض او بديل للمجلس العسكري المنحل. دي كلها اسئله ممكن تكون يعني متولدة من تكوين المجلس مجلس شركاء السلام. برضو بيكون هو الفريق برهان برضو قال إنه هو المجلس ما عنده مخصصات بياخدها لكن من الدولة يعني مخصصاته والمصرفات المالية ما بتجي من الدولة فما عارفين يعني كيف المجلس بيسير أموره يعني. فدي كلها تساؤلات يعني يعني هي الأسئلة ذاتها بتولد أسئلة حول المجلس شركاء السلام وحقيقة واضحة للجميع إنه يعني إنشاء مجلس شركاء السلام ده عمل يعني ضبابية كبيرة في المشهد السياسي بالنسبة للناس إنها هي ما بالنسبة لها ما واضحة لكن على أي حال من الأحوال الناس ما مطمئنة لمجلس شركاء السلام ده وحاولوا علامات استفهام كثيرة وحاولوا علامات تعجب كثيرة. شكرا جزيلا.
بحديث الدكتور عزة مصطفى نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج نحو الديمقراطية. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحايا زملائي والفريق العامل براديو دبنجا. إلى اللقاء.
وبدوري أقول إلى اللقاء وفي أمان الله. Thank you.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول النصي. فقلنا انه في طريقتين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الافتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، مثلا احتك بزول ثاني نصي، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي لزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عده، الزول مطلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيح قام يستنشق برضه نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وهتسبب له نفس المرض الموجود. عندنا برضه الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضه بطريقة مباشرة. في طريقة برضه من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض معدي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا في النص تطوالي كده مباشرة. طيب في طرق غير مباشرة. غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده، يشيله من الزول المصاب عشان يوديه لزول النصي. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. نمرة ثلاثة عندنا الأكل. نمرة أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، إذا كانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الجلوزين. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد، الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل، مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاوز وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها، كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي نحن بناكل أو للحاجة اللي نحن بناكلها، كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة، يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا، تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت الملاريا. دي الحشرات الطائره. طيب عندنا الحاجه الثانيه زي ما قلنا هم خمسه. الحاجه الثانيه عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من أغلب الأمراض المعدية بتتنقل بواسطة يدينا. دي استعدامكم كويس، مثلا الأم عندها جنة عنده إسهال وعنده أي مرض معدي، مشت وصلت مثلا للجنة اللي عنده إسهال، ما وصلت جنة كويس، جاب يدينا فيها ملايين الميكروبات أو الجراثيم، جاب ما شاء الله قامت عملت للناس الأكل وعملت لهم شربات وكانت يدينا ملوثات بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده إسهال. معناته كل الناس الموجودين الأكل ومن الأكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. إذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا. ده كمثل يعني ضربت لكم، أو ممكن يكون بس يدين ده مشيت حبست لك في حتة، قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس، خطيت يدك مثلا في حتة القليقة الحتة دي ما فيها جراثيم منه، وجيد وما رسلت يدك، وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلتها بدون ما تغسل يدينك. يدينك ده كان ملوثة وأكلتها هيدخل لك كمية من الجراثيم وحسبب لك المرض. الواحد يكون عارف ده مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة لنقل الأمراض المعدية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الأدوات المتبادلة زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بيتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة، ما أعرف كمية من الحياة زي دي، الأدوات المستخدمة يوميا كويس، أو مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الأدوات المستعملة يوميا. برضو ممكن تكون طريقة غير مباشرة. مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الولاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورجعت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رجعت معناته الولاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن يتنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول بروز مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم البروز ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس البروز ده، البروز فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الادوات المستخدمه يوميا. عندنا الحاجه الرابعه الاكل، الاكل ده يعني واحده من الحاجات الضروريه جدا والضروري حتى للجراثيم انه يعيش. اكل مثلا من المزرعه لحد الحته بتاعت الاكل، ممكن في اي حته من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث اثناء النقل من البيت ممكن يتملل، مثلا اللحمه من السوق ممكن اثناء النقل ممكن يا اثناء الطبيخ برضه ممكن اثناء تقديم الاكل برضه ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت انه جراثيم كان موجود في حته ثانيه، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس ومثلا الزبار جه وقعد فوق الاكل لانه كان فاتح او كده كويس تلوث بواسطه الجراثيم، الزول اكل ممكن هو اللي سبب له المرض. برضو عندنا السوائل، السوائل دي عندنا زي المويه، المويه مثلا واحده من الحاجات الضروريه برضو بتنقل لنا كميه من الامراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الامراض اللي لها علاقه بالمويه، مثلا الكوليرا مثلا. المويه ممكن زول مشى ويتبرد في حته فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا، الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجيه طوالي. برضو عندنا برضو السوائل الثانيه زي مثلا الدم، مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضو سائل، نقول له دم كان فوقه على كبد الفيروس نوع بي باء مثلا، او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المياضيه. شكرا لكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الخميس الموافق 14 فبراير من العام 2021. ارتفاع عدد النازحين جراء الهجوم على شرق جبل مرة إلى أكثر من 22,039 حالة عنف جنسي في دارفور خلال 10 أشهر. وفد اتحادي يطالب معتصمي الجنينة بفتح الطرق، والدومة يؤكد ضرورة فتح الجسور والمعابر المؤدية لداخل المدينة. مظاهرات وإقلاق للطرق في الخرطوم والقضارف، وأزمة خبز حادة في عطبرة، وتوقف مستشفى في بورسودان لإنعدام الأكسجين. حريق هائل في معسكر أبيض بقريضة ومجمع تجاري بالخرطوم، وانهيار 14 من آبار التعدين في الليري بجنوب كردفان. عضو مجلس السيادة محمد الفكي سليمان يحمل تفويضا كاملا من مجلس الأمن والدفاع لمعالجة الأوضاع في الجنينة، وقائد ثاني الدعم السريع يدعو لفتح الطرق فورا متعهدا بمعالجة جميع المطالب المرفوعة. جامعة الجنينة تدعو لدعم السلام والتعايش السلمي في ولاية غرب دارفور، وعمادة الطلاب تدشن مبادرة مبدعين من أجل السلام. منظمة الصحة العالمية تقول أن نسبة التغطية بالحملة القومية لوباء شلل الأطفال ونقص فيتامين ألف بولاية الخرطوم بلغت حوالي 2.95%، والحملة تستهدف تطعيم 1,300,000 طفل دون الخامسة. مدير جامعة نيالا يصدر قرارا باستئناف الدراسة في كلية الطب في يوم 28 وتسجيل الطلاب في 14 فبراير من هذا الشهر. مبادرة المجتمع المدني بغرب دارفور تكشف عن وجود 627 طفل يعانون من سوء التغذية من النازحين الجدد بجانب عدد 4200 من الحوامل. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة، وربنا يد العافية للجميع. أبو عافية. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.